قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عزاء إخواننا وجبر مصابهم وغفر لميتهم وأسكنهم فسيح جنانه. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. أخواني، كلمات حول سورة عظيمة من كتاب الله العزيز، وهي سورة الملك. هذه سورة مكية، والقرآن ينقسم من حيث النزول إلى قسمين، فمنه المكي وهو الذي نزل قبل الهجرة، ومنه المدني وهو الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يختلف المكي عن المدني في الأسلوب وفي الموضوع، فيتميز المكي بقصر آياته وقوة الأسلوب وشدة الخطاب وكثرة الجدال والمحاجة، لأن الخطاب فيه مع قوم كافرين، بخلاف المدني الذي يتميز بسهولة أسلوبه والليونة في الخطاب وعدم الشدة وطول آياته. وتأملوا هذا يا إخوان، عندما تقرأ القرآن انظر السورة، قال هي مدنية، أترى فيها طولا في الآيات بالنسبة للمكي؟ خذ مثلا سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، كلها مدنية. وخذ سورة الطور والنجم والقمر، آياتها قصيرة وقوية في الجدال والمحاجة للمشركين. أيضا يختلف المكي عن المدني في الموضوع، فالموضوعات التي تذكر في المكي غالبا تدور حول العقيدة، تقرير التوحيد والبعث، فالخطاب مع أناس مشركين منكرين لتوحيد الألوهية وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبودية، ومنكرين للبعث أيضا، بينما الخطاب في السور المدنية لأناس مسلمين في الجملة، الخطاب معهم غالبا يكون في ذكر الحلال والحرام. تأمل سورة البقرة وما فيها من الأحكام، سورة النساء، المائدة، أيضا يذكر فيها موضوع النفاق والمنافقين وكشف أسارهم وفضح أخبارهم، يذكر فيها الجهاد في سبيل الله. والمقصود أن السور المكية تختلف عن السور المدنية سواء في الأسلوب أو في الموضوع. هذه السورة مكية، وستلاحظون أو من خلال آياتها إذا أنتم قرأتموها، هذه السمات للسور المكية واضحة جلية عليها. ورد عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينام حتى يقرأها مع سورة ألف لام ميم السجدة. والقرآن يا إخوان كله شفيع لأصحابه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول القرآن: يا ربي منعته النوم في الليل فشفعه فيا. ويقول الصيام: يا ربي منعته الطعام والشراب فشفعه فيا. قال: فيشفعاني. وقال في سورة البقرة وآل عمران من حديث أبي أمامة المخرج عند مسلم: كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فهذه السور غدا ستحاج عنك، وغدا ستشفع لك. هل تسمح لنفسك أن تضيع أوقاتك دون أن يكون لك ورد من هذه السور، أن يكون لك ورد من كتاب الله عز وجل ترد عليه كل يوم، كما ترد الإبل العطاش على مواردها، لكن الإبل وصاحبها أتروي ظمأها من الماء وأنت تروي ظمأ قلبك، وقلبك أحوج ما يكون إلى كتاب الله عز وجل، ففيه راحته وفيه طمأنينته وفيه سكينته وفيه إيمانه يا إخوان. فالله الله بكتاب الله عز وجل لا تهجروه، حتى لا نكون ممن قال الله فيهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم شاكيا إياهم على ربه: يا قوم إن يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعوذ بالله من ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. تبارك الذي بيده الملك، تبارك أي تعالى وتعاظم وتقدس وكثرت بركاته وخيراته سبحانه وبحمده. قال العلامة الحسين بن فضل رحمه الله تعالى كلمة استحسنها ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله تبارك، قال: تبارك في ذاته وبارك في من شاء من خلقه. تبارك في ذاته سبحانه وبحمده تعالى وتقدس وتعاظم، وبارك في من شاء من خلقه بأنواع البركات والخيرات. ثم ذكر عز وجل جملة من الأدلة الدالة على عظمته واستحقاقه التعظيم والعبادة، منها قوله: الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي في ملكه وتصرفه وتدبيره ملكوت سماواته وأرضه، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده، فله الملك كله، وهو القادر على تدبير ملكه وفق علمه وحكمته سبحانه وبحمده، الذي خلق الموت والحياة، خلق البشر وكانوا عدما. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم أحياهم الله عز وجل، ثم يميتهم، ثم يحييهم بعد ذلك ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم التي يعملوها في الدنيا. قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. خلق الموتى للخلق جميعا، فمن الذي يستثنى من الموت؟ ولهذا سماه ربنا اليقين، فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هو يقين لا يشك فيه أحد من البشر، لا يتفاوت الناس فيه، فالموت غاية كل حي. وخلق الحياة لحكمة عظيمة، وهي الابتلاء والامتحان. فالإنسان ما دام حيا في اختبار دائم، خلقه ربنا عز وجل ليختبره ويبتليه، أيكم أحسن عملا؟ قال الفضيل أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا يقبل العمل إذن إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، وكان صوابا على هدي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا لم يقل أيكم أكثر عملا، وإنما قال أيكم أحسن عملا. وفيه الحث على إتقان العمل أو إحسانه، وأن يؤديه المسلم على الوجه الشرعي المطلوب. فإذا صلى يحرص أن تكون صلاته متقنة، وإذا عمل أي عمل يحرص أن يكون عمله على أحسن ما يكون قدر استطاعته، وهو تعالى العزيز الغفور، فله عزة الغلبة والمنعة والقوة والقدرة والقهر، فلا يغلبه شيء ولا يمانعه شيء، وهو الغفور لعباده المذنبين. وتأملوا يا إخواني كيف يجمع الله سبحانه وتعالى بين أسمائه الحسنى في خواتم الآيات، بل كيف يختم هذه الآيات بهذه الأسماء. فهذا علم عظيم يا إخوان. قال ليبلوكم أي الذي خلق الموت والحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز القوي القادر، يختبر عباده جميعهم، لا يعجزه أحد منهم ولا يفوته أحد منهم. ومع ذلك لو زلت بأحدهم القدم ووقع منه الخطأ والخلل، فإن ربه غفور رحيم سبحانه وبحمده. ولهذا جمع بين العزة والتي من معانيها القوة، والتي من معانيها القوة والقهر والغلبة، وبين المغفرة. وكثيرا ما يجمع الله سبحانه وتعالى بين العزة والحكمة، وهو العزيز الحكيم في آيات كثيرة، وبين العزة والرحمة، وهو العزيز الرحيم، وهو العزيز الغفور. لأن العزة دون الرحمة والحكمة ودون المغفرة عنف، والحكمة أو الرحمة دون العزة ضعف، والكمال اجتماع هذين الوصفين جميعا. فهو العزيز الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، وهو العزيز الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو العزيز الغفور الذي يغفر لعباده المذنبين فيستر عليهم ذنبهم ويغفر لهم ويرحمهم، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، ليس في خلق الله عز وجل خلل ولا نقص ولا اختلاف، فارجع البصر هل ترى من فطور، أعد البصر هل ترى في السماء من صدوع أو شقوق، ثم ارجع البصر كرتين أي مرتين ومرتين ومرتين إلى ما لا نهاية. فالعدد هنا ما يراد به الحصر، وإنما يراد به التكثير، ينقلب يرجع إليك البصر خاسئا عاجزا ذليلا وهو حسير كليل عيي ولن يجد في خلق ربنا عز وجل نقصا أو تفاوتا أو خللا. وإذا نظر الإنسان في السماوات والأرض نظر العاقل المتدبر المتفكر فإن نظره ذلك سيقوي إيمانه ويعلم أن وراء هذا الخلق العظيم ربًا عظيمًا قويًا قادرًا حكيمًا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقالوا ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول السليمة والبصائر المستنيرة هم الذين ينظرون ويبصرون فيستبصرون ويعتبرون. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتفكر وينظر في مخلوقات الله عز وجل. والناس اليوم بحاجة إلى أن يوجهوا إلى هذا الأمر لدفع ما يسوق إليهم من أعداء الإسلام من الشكوك ومن الشبهات. فمن تأمل في خلق السماوات والأرض وما فيها من الحكم والإحكام والنظام والانتظام أدرك أن الخالق حكيم عليم على كل شيء قدير. ومن تأمل في ملكوت السماوات والأرض وما اشتملت عليهم من المنافع والفوائد فإن ما فيها خلق لأجلك أيها الإنسان. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فيدرك المسلم أن ما في هذا الكون وكله لمنفعته ومصلحته، فيدرك أن الرب كريم وأنه بعباده رؤوف رحيم. يدرك بذلك معاني أسماء ربه الحسنى وصفاته العلى فيقوى إيمانه ويقينه وثقته بربه سبحانه وبحمده. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فسبحان من وسعت قدرته كل شيء ومن وسع علمه كل شيء سبحانه وبحمده. وسماواته وأرضه شواهد وأدلة وبراهين على ذلك. فيقوى بذلك إيمانك يا عبد الله، فإن هذه الآيات الكونية شواهد وأدلة على عظمة هذا الرب الكريم العظيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فإذا أمعنت النظر وتفكرت في هذه الآيات قوي إيمانك وقوي يقينك ورجاؤك وتعظيمك لربك سبحانه وبحمده، وبذلك تدحر شبهات المشبهين وأباطيل المخرفين الذين يثيرون شبهات حقيرة لا قوام لها مع النظر والتأمل في آيات الله تعالى الكونية والشرع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اليقظة و الاعتبار، وأن يرزقنا وإياكم التأمل والتفكر في ملكوت ربنا، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك القبول يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، أولادنا وبناتنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعين رعايتك، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب به الليل والنهار. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم على نوائب الحق يا أرحم الراحمين. أصلح اللهم أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين بمنك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير يا أخوان.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.